البسملة. وقلنا هناك أن احتمالات يمكن أن تجري في مسألة الباء. تقدم ثلاثة من هذه الاحتمالات، وهناك احتمال رابع في المقام ربما يستفاد من بعض الأحاديث الواردة في المقام عن النبي عيسى عليه السلام وعن الإمام علي عليه السلام. ماذا يستفاد من هذه الأحاديث بالنسبة إلى الباء؟ ورد عنهما عليهما السلام على أن حروف الهجاء أو حروف التهجي البادئة بالألف والباء وهلم جرا رتبها الأنبياء على حسب مراتب واقع الوجود، بدءا من الحق سبحانه وتعالى، فتكون الألف عائدة إلى الله سبحانه وتعالى ذاتا وصفة بما تحمل من معان، وتكون الباء المرحلة الثانية وهي فيضه الصادر عنه تعالى. فإذا كانت الباء بمعنى الفيض الصادر عنه تعالى، وأن الباء ترجع إلى ذاته، فيكون الأمر هكذا: بدءا بالألف التي هي الحق سبحانه وتعالى بما له من الأسماء والصفات ذاتا كالحي والقيوم مثلا، ثم أيها الإنسان إن أردت السير والسلوك فعليك أن تنظر إلى المرحلة الثانية وهي الحق بلحاظ فعله، أي بما له من الفيض والتجلي. كأن قائلا يقول: اللغات المتعددة نشأت بتبع الحوائج البشرية، ولذا نرى الناس يتكلمون بلغات متعددة، فكيف يمكن أن نحتمل ولو احتمالا في المقام بأن الحروف كانت بواسطة الأنبياء عليهم السلام فرتبوها بحسب واقع الوجود من واجب الوجود تعالى بما له من الأسماء والصفات ذاتا، ثم بما له من الأسماء والصفات فعلا بلحاظ مظاهر وجوده؟ وهذا يخالف ما نشاهده من واقع الأمر أن الكلمات تزداد في اللغات يوما بعد يوم بتبع الحاجة، فرب لغة كانت قبل 1000 سنة بأقل مما هي عليه اليوم، وهكذا. فما هذه الدعوة في المقام وهي تتنافى مع ما نلمسه لمسا واقعيا من ازدياد الكلمات في اللغات ومن تعدد اللغات باختلاف الأمم في مناطقها وأماكنها المختلفة بتبع الحاجة؟ نقول هذا حق لا ريب فيه، ولا نريد أن نقول أن كل لغة وكل كلمة نزلت من الله سبحانه وتعالى لقوم فتكلموا بتلك اللغة فصار لسانا وكلاما لقوم. لكن لا ننسى أمرا، وهو على أن الله سبحانه وتعالى بدأ هذا الكائن وهو الإنسان، بدأه بآدم وحواء عليهما السلام، ولا يعقل أن نتصور أنهما كانا يعيشان الإشارة فيما بينهما، فيقينا كما وخلقهما وعلمهما حقائق الأمور وجوامع الأمور بما عرف آدم عليه السلام من الكلمات التامات التي علمها الملائكة، فما كانت مراد معارف تستفاد بإشارات، وإنما كانت إلهاما إلهيا، فكما ألهمهم المعاني ألهمهم أول لغة تكلموا بها، فكانت بيانا فيما بينهما، وكانت بيانا فيما بين آدم عليه السلام وحواء، وإضافة على ذلك بيانا بين آدم عليه السلام والملائكة الكرام، ولعلها كانت محل تفاهم وبيان بين آدم وإبليس حينما دخل عليه الجنة، وما تكلم به إبليس ما كان إشارات وإنما كانت بيانات بكلمات. فإذا لا مانع أن نقول أن هناك لغة كانت هي أول لغة على وجه الأرض تكلم بها آدم عليه السلام إلهاما من ربه، وإذا كانت هي أول لغة وجاءت الأنبياء بعد ذلك على تلك اللغة الأولى، سريانية كانت، عبرية كانت، أي لغة كانت، نحن لا نريد أن ندخل في تفاصيل هذه الأمور، لكن كعقل، كإدراكات عقلية واحتمالات معقولة في المقام، نقول إنما كان يجري بين آدم عليه السلام وحواء عليه السلام ما كان مجرد إشارات، ثم للحاجة اخترعوا كلمات، بل كانت هناك لغة ألهمها الله آدم عليه السلام وحواء تكلما بها، وكانت هي الرابط بكلماتهم وأدعيتهم ومناجاتهم وكل شيء. وما أودعوا من العلم بالأسماء التي هي معارف كان يطلقها آدم عليه السلام للملائكة مبينا ومعرفا لها وشارحا لها بكلام لا بإشارات، فهذا لا مانع منه. فإذا كانت الأمور هكذا، فإذا نرجع فنقول لعله كما ورد عن علي عليه السلام، أو ما نسب لا أقل إلى علي عليه السلام وإلى نبي من الأنبياء، من أنبياء أولي العزم كعيسى عليه السلام، من أن الأنبياء رتبوا الحروف بتبع حروف الهجاء بتبع واقع الأمر بدءا بالألف العائدة إلى الله سبحانه وتعالى وتثنية بفيض الله سبحانه وتعالى، لا مانع من ذلك. هذا الاحتمال الرابع في مسألة الباء وما يمكن أن يراد منها. بعد الباء يأتي الاسم، باسم قبل الله سبحانه وتعالى. فقبل أن نأتي ونصل إلى اسم الجلالة، كلمة الاسم متقدمة. الاسم كما هو واضح إما مأخوذ من السمة والعلامة، أو مأخوذ من السمو والرفعة والعظم. فإن أخذ الاسم من السمة والعلامة فكل ما يكون علامة في المقام يكون داخلا في هذا الأمر. ما هي العلائم ها هنا؟ العلائم متعاكسة بلحاظ الإدراكات. العلائم عند العظماء تبدأ من الله سبحانه وتعالى، ثم إلى أسمائه الحسنى، ومنها إلى الكائنات. فهم شاهدوا الله قبل صفاته، وشاهدوا الصفات قبل الأفعال والكائنات. وإن جئنا إلى المخلوقين كبشر عاديين يتحركون من العلائم بما للكائنات بما يشاهدون من سماء وأرض وزيد وعمر وما شاكل هذه الأمور، فينتقلون من آية إلى ما هي أعظم منها، من الآيات الفعلية إلى الأسماء الفعلية كخالق ورازق، ومن الأسماء الفعلية إلى الأسماء الذاتية، ومن الأسماء الذاتية إلى الذات المقدسة لله. هذا إن فسرنا الاسم بمعنى السمة، وإن فسرنا الاسم بمعنى السمو والعظمة فيكون المعنى لعله أدق، على أنه بالسمو تتوصلون إلى الحقائق. ما لم يحصل السمو، سمو في النفس بزكاتها وطهارتها وسلامة عقلها وارتفاع حجبها واستعانتها بالعلم واستعانتها بالأنبياء والأوصياء، بهذا السمو تتوصلون إلى الله، وبسمو شهودكم لله تتوصلون إلى المحبة والارتباط بالله سبحانه وتعالى. وليس هناك من أحد أكثر شوقا وأكثر التذاذا المحبين الذين وردت بعض الكلمات نشير إليها إشارة بما تحمل من هذا العلو، كما ورد عن الإمام السجاد عليه السلام، حيث يقول الإمام السجاد عليه السلام في مناجاة المحبين: إلهي، من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا؟ ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا؟ ويقول في مناجاة العارفين: فاجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم، وأخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم، فهم إلى أوكار الأفكار يأوون، وفي رياض القرب والمكاشفة يرتعون، ومن حياض المحبة بكأس الملاطفة يكرعون، وشرائع المصافات يردون. قد كشف الغطاء عن أبصارهم، وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم، وانتفت مخالجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم، وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم، وعلت لسبق السعادة في الزهادة هممهم، وعذب في معين المعاملة شربهم، وطاب في مجلس الأنس سرهم، وأمن في مواطن المخافة سرهم، واطمأنت بالرجوع إلى رب الأرباب أنفسهم، وتيقنت بالفوز والفلاح أرواحهم، وقرت بالنظر إلى محبوبهم أعينهم، واستقرت بإدراك السؤال ونيل المأمول قرارهم، ورحبت في بيع الدنيا بالآخرة تجارتهم. مثل هذه الكلمات تنبئ عن محبة وإخلاص، بواسطتها تكون الحقائق مشهودة، يكون الدعاء لذيذا، تكون قراءة القرآن محبوبة، تكون الصلاة فرحة وسرورا، وما شاكل هذه الأمور. فإذن إذا فسرنا أي اسم وأرجعناه إلى السمو والعظمة، فها هنا يكون الأمر أكثر توصلا وأكثر فهما، بأنه الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول: أيها الناس، على أنه بالقرب، بأي قرب؟ بالقرب من قبل المعلول سموا، أو من قبل العلة سموا. يقينا السمو في جانب العلة، وإذا كانت هناك من سمو في جانب المعلول من حيث الآيات فهي راجعة إلى الحق سبحانه وتعالى: أولئك الذين قالوا بك عرفتك، ها هنا هو السمو. فإذا حصل السمو صار التحرك شيئا بعد شيء، عرف الإنسان من أين بدءا، أي من بدء غير متناهٍ، وعرف على أنه يسير إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، فعرف أنه من بدء غير متناهٍ، وعرف على أنه يسير إلى اللانهايات، فكان سموا، أي كان تكاملا مستمرا من حال إلى حال. هنا لا بد من الالتفات إلى شيء: هل المراد ها هنا تنبيه الإنسان والدعوة الإنسان إلى أن يتوجه إلى ربه توجها ربوبيا، بأن يعرف على أن الكون بدأ بالله سبحانه وتعالى، وأنه لهذا الكون خالق، وأن هذا الخالق هو ذلك الواجب الوجود غير المتناهي في ذاته، وهو الرحمن بفيضه ورحمته المطلقة، وهو الرحيم برحمته الخاصة بعباده المؤمنين. فهل الحق سبحانه وتعالى ها هنا يريد أن يقول للإنسان المؤمن: أيها الإنسان، اعرف واعلم على أن سبل التوحيد هكذا؟ سبل التوحيد إما للعظماء يبدأون من الحق، ثم بالحق يعرفون الأسماء والصفات والمخلوقات، أو على أنهم من المخلوقات يسيرون إلى الله سبحانه وتعالى. هل الحق سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة يريد أن يبين للإنسان التوحيد ومجاري التوحيد وشؤون السلوك إلى التوحيد أم لا؟ الكلام مفروض في حق مؤمن يريد الله تربيته. حسب الظاهر أن الآية ليست في مقام بيان أدلة التوحيد وتنبيه الغافلين إلى التوحيد، وأن التوحيد له مراتب من المبدأ حتى الفعل، ومن الفعل والكائنات إلى المبدأ تعالى. المسألة بعد طي هذه المراحل خطاب للمؤمنين والمؤمنات كيف يتأدبون بأدب خطاب الحق سبحانه وتعالى. فإذا من المستبعد أن نقولها هنا أن كلمة بسم الله الرحمن الرحيم كلمات أو كلمة يراد بها المعارف التوحيدية، بل المعارف التوحيدية افترضت أنها منتهية، لأن خطاب مع المؤمن والمؤمنة بعد عرفانهم كيف يخاطبون ربهم وكيف يسيرون مسالك القرب إلى ربهم. إذا كان هذا هو الكلام، فإذا يكون الكلام عن بسم الله، عن الله بما هو ذات الله سبحانه وتعالى، وعن أسمائه. الأسماء كثيرة، جاء بالأسماء الجامعة، الرحمة المطلقة شاملة لكل شيء، والرحمة الخاصة المختصة بأوليائه من المؤمنين. إذا كان الكلام هكذا، كأن قائلا يقول: لماذا لم يبدأ الله سبحانه وتعالى بذاته بلا اسم؟ لماذا جعل الأسماء؟ الله اسم من الأسماء، اسم جامد فرضناه علما أو فرضناه يعود إلى من تحير فيه العقول أو من كان معبودا. لماذا لم يبدأ الله سبحانه وتعالى بذاته بما هي؟ هذه مسألة واضحة لدى كل عارف بالتوحيد، أن الله سبحانه وتعالى نهى عن التفكر في ذاته، نهى عن التفكر في ذاته، لأنه من الممتنع أن يحيط المحدود والممكن باللامحدود. وإذا كان أمرا ممتنعا، كانت النواهي فيه إرشادية لا مولوية. الإنسان ينهى عن شرب الخمر نهيا مولويا، أي يقال له لا تشرب الخمر لأنه قادر أن يشرب الخمر، فينهى حتى لا يدخل في الخطأ. أما فيما كان غير قادر عليه فيكون النهي نهيا إرشاديا، أي يرشد العقل وينبه حتى لا يقع في الخطأ إن كان غافلا. فإذا التوجه ها هنا، الخطاب كله توجه على الأسماء، سواء كان اسما للذات أو كان اسما للصفات كالرحمن والرحيم. لماذا لم يحرك الإنسان لكي يشاهد ربه بدون اسم؟ لأن البطون لا يشاهد، لأن البطون لا يشاهد، ولذا قالوا أن هناك غيب وبطون، وهذا الغيب والبطون هو واقع لا نهاية الإلهية، وما كان محضا وصرفا وواجبا ذاتيا لا يمكن أن يحاط به إلا بما له من المظاهر. فإذا كل الحركات وكل السبيل نحو الله سبحانه وتعالى هو في مواطن الظهور، ظهور ذاتا وهو الاسم الجامع، وهو الله سبحانه وتعالى الذي هو الاسم الجامع لجميع الأسماء الحسنى جلالا وجمالا وبقية الأسماء. فإذا كأن الله سبحانه وتعالى حينما ندب الإنسان لكي يخاطبه بخطاب الأسماء يريد أن يلفت نظره على أنك أيها الإنسان المؤمن أنت عارف بنفسك أن الممكن لا يحيط بالواجب، وأن المحدود لا يحيط بالله محدود، لكن قد يصاب الإنسان بغفلة فيبحث عن أمر بدلا من أن يتقرب بواسطته يقع في الشبهات ويقع في الأخطاء. فلا تقع في الأخطاء، كما وأنك لست قادر ونهيت عن القضاء والقدر، لأنه فيض الله الذي لا يحيط به أحد، لأنه شأن إرادته تعالى. كذلك أنت منهي قبل ذلك عن التفكر في ذات الله، لأن التفكر في ذات الله دخول في متاهات فإذا الإشارة إلى من؟ إلى ما كان اسما، اسم ذات أو اسم صفة من الصفات، اسم الله أو اسم الرحمن أو الرحيم أو ما شاكل ذلك من الأسماء المختلفة. إذا عرفنا هذا فنأتي الآن لكي نتكلم عن الاسم. عن أي اسم؟ عن اسم الله. هل كلمة الله سبحانه وتعالى المعبر عنها باسم الجلالة، هل هذه الكلمة وهي اسم الجلالة اسم علم محض؟ ما معنى اسم العلم؟ أن كلمة توضع على شيء لكي تكون دالة عليه، لأن الاسم ما أنبأ عن المسمى، ما حكى المسمى، ما كان وجها للمسمى. هل المراد هنا الاسم بدون أن يحمل في طياته شيئا آخر من الصفات والمفاهيم هو اسم على ذات؟ لعله ذاك ذلك، لعل كلمة الله جعلت اسما للوجود الواجب سبحانه وتعالى بدون أن تحمل في طياتها صفة من الصفات. بما هو الذات، الإنسان بفطرته كما قلنا بالأمس بعلمه الحضوري يدرك في باطنه أن هناك مبدأ وصانعا وواجبا. ولذا مشركو قريش والكثير من غيرهم ما أنكروا الله سبحانه وتعالى، قالوا اللهم، وقالوا من حيث عبادتهم للأصنام لتقربنا إلى الله زلفى. وهكذا لعل الكثير من الأمم حتى ولو ظهر منها مظاهر الإلحاد لكنها لا تقصد الإلحاد، لأن الكثير من الأمم حتى الفراعنة كانوا يجعلون موتاهم في مكان يعتقدون على أنهم صاروا في عالم آخر وأنهم يرتبطون بعوالم أخرى، لا أنهم أصبحوا عدما كما يتصور الشيوعيون على أن الشيء، على أنه لعدم وجود الخالق والصانع لا شيئية فيعودون مرة ثانية ليصبحوا عدما أو ليصبحوا شيئا كما كانوا من التراب. فإذا نقول المجوس أخطاؤهم أين هي؟ المجوس أخطأوا في مرحلة الربوبية لا في مرحلة الصانع، والمشركون أخطأوا في مرتبة الربوبية، وبعض الفلاسفة أخطأوا في مرتبة الربوبية، ولعل الكثير من الأمم أخطأت في مرتبة الربوبية. ففرعون لا أظنه بهذا الغباء ولا الشعب بهذا الغباء حتى يدعي لهم أنه إله بمعنى أنه صانع الكون، بمعنى أنه صانع الكون وله أب، ويعلمون على أنه بعد 100 سنة سيموت ويأتي فرعون آخر. ماذا تقول المجوس حينما قالت بإله الخير والشر وسمت إله الخير باليزدان وإله الشر بالأهريمن؟ فإذا مرحلة ثانية يتكلمون عنها، أي أن هناك أربابا من شأنها الخير وأربابا من شأنها الشر تتصارع فيما بينها. إذا كان الكلام عن عالم الأرباب فهناك سبق لأصل الوجود وهو الصانع، لا ينكرونه، ولذا يقولون بالأهرومزنا الذي هو الصانع والمبدأ. ثم تتفرع الأمور يزدانا وأهريما، أي إله خير وإله شر. من نظر إلى مشركي قريش أيضا وجدهم كذلك يتكلمون عن عالم الأرباب، الأصنام سواء هي لها الأثر في الخلق والرزق والعطاء وكل شيء، أو هي مظاهر لملائكة، أو هي مظاهر لملائكة، أو أنها أولا كانت مظاهر لملائكة ثم اعتقدوا على أنها هي لكثرة ارتباطهم بها. فكذلك مشركو قريش ما كانوا لينكروا أصل الصانع وهو الله سبحانه وتعالى، ولا الفراعنة كانوا ينكرون أصل الصانع، إنما أنكره البعض في من المتقدمين وعبر عنهم بالزنادقة والطبيعيين، وأنكره في زماننا هذا الشيوعيون العقائديون. فإذا كان هذا أي أن الله سبحانه وتعالى هو المبدأ وهو الصانع. الآن نريد أن نفهم، هل هذه الكلمة وهي أنه هو المبدأ والصانع لذات الصانع بما هو واجب بدون أن تحمل مفهوما وصفة؟ لعل هذا هو المراد. كلمة جعلت على الأصل وهو الصانع سبحانه وتعالى بدون أي لحاظ، ثم تأتي الكلمات الأخرى، قيوم وعالم وحي ومريد ورحمن ورحيم وإلى آخره. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن كلمة الله سبحانه وتعالى جعلت للجامع بين الأسماء والصفات جميعا، يعني كلمة جعلت للوجه الجامع بما لله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات، ثم يأتي التفاصيل في مرتبة الأسماء والصفات. هذا أيضا احتمال في المقام. الآن وقبل كل شيء، لغة ما هي كلمة إله؟ قالوا أله ألوهة وألوهية عبد عبادة. فكلمة إله ترجع إلى العبادة، وعليه فيكون المعنى أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود. ما المراد من المعبود؟ يعني هو المطاع. ما المراد من المطاع؟ سواء كانت الإطاعة بعقل وإرادة ودراية ككون مؤمن يطيع أو ملك يطيع، أو كانت الإطاعة تكوينية، كل العالم مطيع لله شاء وابى، يسير بما قدره الله سبحانه وتعالى له وقضاه عليه. فإذا سواء كانت الإطاعة إطاعة تكوينية أو كانت الإطاعة إطاعة تشريعية بعقل باتباع الشرائع، هي إطاعة. فكلمة الله بناء على مفهومها اللغوي الذي يرجع إلى مسألة العبادة وكون الإله هو المعبود، يرجع إلى أنه هو الواجب سبحانه وتعالى. وقد ورد عن الإمام علي عليه السلام في المقام أنه قال: الله هو الذي يتأله إليه كل مخلوق. ما معنى يتأله إليه كل مخلوق؟ أي يفزع إليه العباد. العباد كلهم يفزعون إلى الله شاءوا أو أبوا، هم يسيرون بما أراد الله سبحانه وتعالى. هو الذي يتأله إليه كل مخلوق للحوائج والشدائد، إذا انقطع الرجاء من كل وجه. حتى الذي ينكر التوحيد إذا انقطع رجاؤه وانقطعت سبله. حتى فرعون قال آمنت بربي موسى. إذا انقطع الرجاء من كل وجه دونه، فإذا الإله بهذا المعنى يكون من تفزع إليه العباد، من ترجع إليه العباد، أو الإله كما قلنا لغة هو المعبود، والمعاني متقاربة، أي من تعود إليه العباد. هناك احتمال آخر في كلمة الإله أنه من تأله إليه ولها، أي تحير. هل يمكن أن نقول أن كلمة الله سبحانه وتعالى كلمة بمعنى من تحير فيه العقول؟ نقول كلا، أيضا لا مانع من ذلك. العقول في سيرها الطبيعي تتحرك، سواء من المبدأ إلى المخلوقات أو من المخلوقات وترجع إلى المبدأ، تدرك وتقر بكل إقرار بوجود صانع. حتى البسيط من الخلق أقر بذلك كما قلنا الآن، حتى مشركي قريش أقر بذلك. ما إذن ما معنى من تحير فيه العباد؟ هل المراد من الحيرة الشك؟ نقول كلا، فرق بين الحيرة والشك. الحيرة إقرار بالعجز، والشك تردد في المفاهيم. فلا يتصور متصور على أن الله سبحانه وتعالى إذا فسرت الكلمة بمعنى من تحير فيه العقول، يعني من تصل إلى مرحلة تقع في الشك، أو بعد المعارف تصل إلى الشك. حاشا لله وحاشا لعاقل أو فيلسوف أو فقيه أو موحد أن يقول بهذا المقال. فإذا لا يريد أحد أن يقول على أن التوحيد يبدأ فطريا، فإذا توغل الإنسان وقع في الشك، هذا لا يريد أن يقول به عقل. وكيف يقع في الشك وهو موحد؟ فإذا يريد أن يقول القائل إلى أن الله سبحانه وتعالى لظهوره وبطونه له من الظهور ذاتا وصفة وفعلا هو بديهي لدى كل عاقل لم يحجب بالحجب. حتى قال الإمام الحسين عليه السلام: إلهي متى أبتد حتى يكون غيرك دليلا عليك؟ ويا من دل على ذاته بذاته إلى آخره. فإذا ما المراد من الحيرة؟ الحيرة ليست شكا، الحيرة إقرار بالعكس، يعني أن الإنسان من بعد ما يتحرك تحركا توحيديا من السمو والعلو لله ثم إلى الدنو وشهود الكائنات أو من الكائنات إلى الحق، يصل الإنسان العارف الموحد إلى مرحلة يقر بالعجز، والإقرار بالعجز يقين بوجود غير متناهٍ، فهو إقرار بوجود غير متناهٍ وإقرار بأني عاجز عن الإحاطة به علما. فإذا هو إقرار بالعجز عن الإحاطة علما وليس وقوعا بالشك بعد التحرك. نعم نعم، من لم يلتفت إلى المبادئ الصحيحة يقع في الشك، كمن يريد أن يعرف كنه الحق كما قلنا الآن قد نهي عن كنه الحق لأنه من الممتنعات. فمن سار بمسارة غير سليمة لكي يعرف بنظره كنه الحق فهو جاهل، والجاهل يقع في الشبهات. فإذا لا يريد العرفاء ولا يريد تريد الروايات الواردة حينما تتكلم عن كون الله سبحانه وتعالى من تحير فيه العقول، أي من تقع في الشك فيه. فليست الحيرة حيرة شك وضلالة ولا رواية، وإنما هي حيرة العظماء في مقابل عظم لا نهاية، في مقابل عظم لا نهاية، وهذه ليست بحيرة جهال. ففرق بين حيرة جهال تائهين ضائعين وبين حيرة علماء وصلوا بمعارفهم إلى مظاهر الأسماء إلى مظاهر الأفعال إلى ذات الحق، فقال قائلهم: إلهي بك عرفتك، وإلهي متى غبت، وقال قائلهم ولمسوا الحقيقة. لكن العظماء يعرفون أن الممكن مهما بلغ لا يحيط بالله علما هو المحيط بالحقائق، أن العاقل يفهم أن علمه الحضور على قدر سعة وجوده وليس على قدر سعة الحق. الله محيط إحاطة قيومية بعلمه الحضوري بالكائنات. فإذا فرق بين الحيرة والحيرة، فتفسير الحيرة بحيرة العظماء في مقابل اللانهايات أي إقرار بالعكس، وحيرة الجهال حينما يقعون بشكهم لحجبهم أو حينما يقعون فيما نهوا عنه وهو التفكر في ذات الله فيدخل في متاهات ليس أهلا لها فيقع في مشاكل كثيرة. كلمة الله كما قالوا مأخوذة من الإله، وكلمة الإله حذفت منها الهمزة لكثرة الاستعمال، فلما كثر الاستعمال حذفوا الهمزة تخفيفا فصارت الله، وإلا فهي الإله، وإلا فهي الإله. فإذا كانت بمعنى الإله ها هنا فسرناها بأي تفسير وجعلنا الإله يعني عرف بهذا التعريف، أي تعريف؟ تعريف العظمة، تعريف الكمال، تعريف من تحيط تعجز عنه العقول أو تحير فيه العقول أو ما شاكل هذه الأمور. الاسم له أيضا معنى آخر وهو ما يكون وجها للشيء. الاسم وجه، كما هو أن الإنسان يحكيه وجهه لا تحكيه يده، يعرف الإنسان من وجهه، ولا ينظر أحد إلى يد إنسان أو رجل إنسان أو طول إنسان أو قصر إنسان، يعرف كل شيء بوجهه. فإذا كان الاسم بمعنى الوجه، أي شيء يكون وجها لله سبحانه وتعالى يحكي الحق سبحانه وتعالى. أما لدى العارفين لدى الكمل من خلق الله فذاته وجهه بك عرفتك، فذاته عندهم وجهه، أما أمثالنا من القاصرين، حتى ولو قلنا العبارة إلهي بك عرفتك، أقولها تأدبا لأني وجدتها في كلمات العظماء، وأقولها تأدبا لأني سمعتها من كلمات في كلمات العلماء عظماء حينما يقول الحسين عليه السلام إلهي متى غبت. أما مثلي من الجهال فلا يمكن أن يقول هذا، ولعل هناك من هو أهل لذلك، نتكلم عن أنفسنا. فبعد مقام عظيمه، مقامهم العظيم ومكانتهم التي بها خاطبوا ربهم قائلين بك عرفتك، ما هو الوجه لأمثالنا؟ ما هو الوجه لأمثالنا؟ هل ذاته وجه لأمثالنا؟ نحن حسب الظهر أقل من أن تكون الذات وجها لنا. نحن أسماؤه الذاتية وجه لنا حسب الظاهر، قاصرين أن تكون الأسماء الذاتية وجها لنا. نحن إن كانت لنا وجوه نرى بها الله، نرى مخلوقا فننتقل إلى خالق، ونرى ممكنا فننتقل إلى واجب، ونرى حادثا فننتقل إلى قدير إن كنا طاهرين. لكن هناك شيء يجب الالتفات إليه في الوجه الإلهي. أمثالنا إن أرادوا حقيقة الوجه، الوجه ما حكى الشيء، الوجه ما حكى الشيء. ولو كنا أهلا لنشاهد الله بدون وجهه الحقيقي في عالم الإمكان لما كنا محتاجين إلى واسطة الأنبياء. فوجه الله لنا هم عظماء الخلق، فمن لم يشاهد العظماء ويكون له وجها لله سبحانه وتعالى من المستحيل أن يتمكن بعقله أن يتوصل إلى الله. العقل يعرف أصول المبادئ، أما معرفة المبادئ بألطافها وشؤونها تحتاج إلى واسطة تشريع. ولذا كان محمد صلى الله عليه وآله وجه الله العظيم واسم الله الأعظم، حيث أن محمدا مظهر علم الله، مظهر عدل الله، مظهر حكمة الله، مظهر جود الله. فإذا عرف الإنسان أن الوجه الحقيقي الذي هو قادر عليه هو وجه لهم وهم وجوه لنا، حتى تكون المسألة واضحة، حينما يقول الإمام الحسين إلهي بك عرفتك أو إلهي متى غبت، هو أهل لكي يقول بهذا المقال. أما أنا أدعي أن الله وجه لي فحسب الظاهر، حتى ولو كان بقدر، لو كنت طاهر النفس وسليم العقل وسليم الفطرة، لكن الوجوه الحقيقية هو وجه لهم وهم وجه لنا لكي نرى الله بواسطتهم. فإذا الوجه ما حكى الشيء. ربما تكون كثير من الأشياء تحكي بقدر، يد الإنسان تحكي الإنسان بقدر، ورجله تحكيه بقدر، ورقبته تحكيه بقدر، لكن الذي يميزه ويحكيه حكاية تامة هو وجهه. ولذا قال كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا ما كان وجها لله، أي إلا ما كان مظهرا حقيقيا لله. والاسم التام الجامع للكلم، أوتيت جوامع الكلم، وما كان كلمة تامة، نحن الكلمات التامات. فمن عرف الله، فمن أراد أن يعرف الله كما ورد في الحديث، معرفة الله بالنورانية، معرفتي كما ورد عن علي عليه السلام وكما ورد عن الرسول قبل ذلك، معرفتي أي معرفة محمد بحقيقة المحمدية، بالحقيقة المحمدية. من عرف محمدا عرف الله، ومن أراد أن يعرف الله لا بواسطة الكلمات التامات والأسماء التامة كبعض الفلاسفة الذين وقعوا في الأخطاء، كان يعيش الخطأ. فإذا الوجه الإلهي ما به يرى الله، ولا أعظم من اسم يرى به الله كالاسم الجامع. ولذا ورد وهو قلنا النبي وأهل بيته والأنبياء، وقد ورد أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورته. ربما إذا سمع الإنسان مثل هذه الكلمات ببساطته الأول قد يشمز منها، كيف خلق الله آدم على صورته؟ هل لله صورة؟ نقول الله سبحانه وتعالى بذاته بطون، وبمظاهره له تجليات، فتجليات أسمائه صوره التي ظهر بها للكائنات. فخلق آدم على صورته، أي خلق آدم جامعا لأسمائه وصفاته، ولذا كان معلما للملائكة. فإذا آدم عليه السلام هو الجامع لمظاهر الأسماء والصفات، ولذا كان معلما للكائنات وبصورة أوسع وأعظم وأدق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أوتيت جوامع الكلم، أوتيت جوامع الكلم. فجوامع الكلم في رسول الله، تمامها برسول الله. برسول الله كانت جوامع الكلم حينما عرج فعلم الملائكة ما علمهم، وتشرفت به الملائكة، وكشف الله له 70,000 حجاب من النور. فإذا وجه الله لنا نحن كبشر قاصرين للوصول إلى الله، هم عظماء الخلق، هم ما كانوا خلقهم الله على صورته، أي ما كانوا مبينين لأسمائه وصفاته. والله سبحانه وتعالى ليس له صورة بهذا ما الذي يتصوره الإنسان، فهم مظاهر أسمائه، هم جوامع كلمه. ورسول الله هو الاسم الأعظم الإلهي الذي به جمع كل الصفات والأسماء. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.